قال بعضهم متعقد صنيع الإمام البخاري قال كان ينبغي أن يضع هذا الحديث تحت الباب السابق لأنه يبحث في الإذن مع الحكم أليس كذلك؟ لكن تعق هذا القائل بماذا؟ قال نعم تعقب بأن الترك أصرح بإرادة التعمد من الفوات كأن الإمام البخاري يقول لك في ذاك الباب باب إثم من فاتته صلاة العصر فيقول الإمام البخاري أخشى أن يقع في نفوس البعض أن هذا ليس من باب التعمد ولهذا بوب باب ترك صلاة العصر أي متعمدا وأنا أريد المتعمد لأن البخاري لا يشرح هنا وإنما يبوب ويأخذ الأحكام من ماذا؟ من الحديث ويجعلها أبواب فيقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى كأن الإمام البخاري قد يستشكل الباب السابق في المتعمد وغيره كما مر معنا لا هنا يصرح لك باب ترك صلاة العصر أي متعمدا وهذا الذي أريده يقول هذا الذي أريده في الباب السابق فاربط هذا الباب بما سبق إذن أجاد أو لم يجد أجاد رحمه الله تعالى قال
قوله حدثنا هشام وقع عند غير أبي ذر أنبأنا هشام وهو ابن أبي عبد الله السوائي قوله أخبرنا يحيى عند غير أبي ذر حدثنا
نعم أخبرنا وحدثنا وهذه الصيغ إن شاء الله سيأتي بيانها في المصطلح ونبين لكم الفروق بينها وما قالها وما قال فيها المحدثون نعم
قوله عن أبي قلابة عند ابن خزيمة
عند ابن خزيمة رحمه الله تعالى في المجلد الأول في صحيحه صحيح ابن خزيمة في المجلد الأول في صاد 73 و100 رقم 36 و300 قال
طريق أبي داود الطيارسي عن هشام عن يحيى أن أبا قلابة حدثه
نعم عن يحيى أن أبا قلابة حدثه انظر هنا بين بأنه حدثه صراحة لأن يحيى قال عن أبي قلابة أليس كذلك؟ والعنعنة ليست كالتحديث التحديث لا شك أنه أقوى وأصرح أليس كذلك؟ قال عن هشام عن يحيى أن أبا قلابة حدثه أقول هو عند أبي داود الطيالسي في مسنده هو عند أبي داود الطيالسي في مسنده في المجلد الثاني في 55 و100 رقم 48 و800 قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي قلابة أن أبا مليح حدثه أن أبا مليح حدثه وهذا السند كما ترون لم يذكر فيه يحيى أن أبا قلابة أن أبا قلابة حدثه أليس كذلك؟ فالله أعلم أين يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بهذا الإسناد إما أن يكون بهذا الإسناد شيء الذي معنا وإما أن يكون عنده طريق أراده رحمه الله تعالى وإلا فالطريق في المسند الذي وقفت عليه هكذا جاءت الصيغة وهكذا جاء السند لكن فيما بعده عن أبي قلابة أن أبا مليح حدثه هذا نعم جاء عند أبي داود بخلاف الحديث هنا طيب
عند المصنف
يعني بالإمام البخاري في برقم 94 و500 قال
باب التكبير للصلاة في يوم الغيب
إن شاء الله هذا سيأتي بيانه أيضا وما يتعلق به قال
عن معاذ بن فضالة عن هشام في هذا الإسناد أن أبا المليح حدثه
أن أبا المليح حدثه وقلت لكم عند أبي داود الطيالسي كذلك جاء أن أبا المليح حدثه أن أبا المليح حدثه قال
وأبو المليح هو أسامة بن عمير الهذلي وقد تقدم أن اسمه عامر وأبوه صحابي
وأبوه صحابي نعم
وفي إسناد ثلاثة من التابعين على نسق، وتابع على هذا الإسناد عن يحيى بن أبي كثير شيبان ومعمر وحديثهما عند أحمد.
نعم، يقول تابع هشام من؟ تابع هشاما على هذا الحديث عن يحيى من؟ شيبان ومعمر، كلاهما تابع هشام عن يحيى، فإن شيبان ومعمر كلاهما روى هذا الحديث عن من؟ عن يحيى ابن أبي كثير، وبهذا تحصل متابعة، أليس كذلك؟ قال
وخالفهم الأوزاعي فرواه عن يحيى عن أبي قلادة عن أبي المهاجر.
انتبه، هنا يقول الأوزاعي خالف هؤلاء الثلاثة. كيف قلنا ثلاثة؟ لأننا بينا السند هنا هشام قال حدثنا يحيى عند أحمد، معمر وشيبان كلاهما قال حدثنا يحيى، كلاهما بعد يحيى، كل هؤلاء الثلاثة من هم؟ هشام وشيبان ومعمر، كلهم قالوا حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح. الأوزاعي لا، خالفه، الأوزاعي رواه عن يحيى، إذن هو قرين لهم أو ليس بقرين؟ قرين لهم، لأنهم كلهم رووا عن يحيى، وهو أيضا روى عن من؟ عن يحيى في نفس الطبق، هو روى عن يحيى عن أبي قلابة، موافق إلى الآن، موافق لهم، هم رووا عن يحيى عن أبي قلابة، الأوزاعي روى عن يحيى عن أبي قلابة، هم عن أبي المليح، الأوزاعي عن من؟ عن أبي المهاجر، واضح؟ عن أبي المهاجر عن بريدة. إذن انظر الآن إلى هذا السنة، خالفهم الأوزاعي ولم يخالفهم؟ خالفهم. يقول الحافظ
والأول هو المحفوظ،
بمعنى أن هذا شاذ، لأن الذي يقابل المحفوظ الشاذ، قال والأول هو المحفوظ هو الصحيح، أن الرواية عن أبي قلابة عن أبي المليح وليس عن أبي المهاجر، عن أبي المهاجر. قال
وخالفهم أيضا في سياق المد كما سيأتي التنبيه عليه في باب التكبير المذكور إن شاء الله تعالى،
إن شاء الله نفسه يأتي هذا المبحث. قال
قوله كنا مع بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي.
نعم، إذن الأوزاعي رواه عن أبي المهاجر عن بريدة فخالف. يقول رحمه الله تعالى قوله كنا مع بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي. قال
قوله لغير قيل قصة يوم الغير لأنه مرنة التأخير إما لمناطع يحفاظ لدخول الوقت فيبالغ في التأخير حتى يخرج الوقت.
نعم، انتبه. يقول رحمه الله تعالى لماذا ذكر بريدة الغيم؟ قال كنا مع بريدة أبو المليح، قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم. يقول لماذا ذكر الغيم؟ يقول رحمه الله تعالى قيل خص يوم الغيم بذلك لأنه مظنة التأخير، لأن الإنسان إذا كان في وقت صلاة العصر وكانت السماء ملبدة بالغيوم، بالإجماع إذا صلى قبل الوقت الصلاة باطلة، لكن على تفصيل ذلك فيقول ماذا أفعل؟ يؤخر الصلاة، وهذا لا يخلو من حالته. يقول رحمه الله تعالى خص ذكر هذا اليوم بالغيب لأنه مظنة التأخير، لأن كل إنسان يظن أنه سيؤخر الصلاة طيران حتى يغلب على ظنه أو يقطع بأنه دخل وقت الصلاة، سواء كان صلاة العصر أو غير صلاة العصر. قال إما لمتنطع، من هو المتنطع؟ هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. المتنطع هو الذي يغلو في الشيء ويبالغ فيه، فهذا الرجل ماذا يريد أن يفعل؟ يقول والله أنا أؤخر الصلاة حتى أتيقن، يؤخر 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 حتى يخرج الصلاة عن وقتها فيقع في المحظور، أليس كذلك؟ قال في التأخير حتى يخرج الصلاة عن وقتها، أو هذا
نقرأ
أو لمتشاغل بأمر آخر فيظن بقاء الوقت فيسترسل في شغله إلى أن يخرج الوقت.
نعم، هذه مسألة مهمة. قال أو لمتشاغل بأمر آخر فيظن بقاء الوقت فيسترسل في شغله إلى أن يخرج الوقت، ولهذا ذكر الغيب. وهذه مسألة مهمة. بعض الناس سبحان الله إذا حضر وقت الصلاة تشاغل وتشاغل حتى أخرج صلاة الجماعة، وهذه مشكلة. الإنسان ينبغي أن يكون على استعداد للصلاة وأن يعد لنفسه لهذه العبادة العظيمة، لأنه سيقوم في مقابلة من؟ في مقابلة الرب جل جلاله، وهو ضيف مقبل عليه. أما أنه قبل الصلاة بنصف ساعة أو ساعة أو أدنى من ذلك يتشاغل ثم لا يشعر إلا والوقت خرج أو الصلاة خرجت، هذه مشكلة. ينبغي للإنسان أن يحتاط، هذه عبادة أنت ستسأل عنها يوم القيامة، أليس كذلك؟ فينبغي للإنسان أن يحتاط لعبادته. قال
قوله ذكر أي عجل، والتذكير يطلق لكل من بادر بأي شيء كان فيه.
نعم، قوله ذكروا، هذا قول من؟ قول بريدة، قال ذكروا. يقول رحمه الله تعالى أي عجلوا، يعني عجلوا بالصلاة. هنا بكروا بالصلاة وهو في يوم غيم، كيف يكون التبكير مع عدم دخول الوقت؟ لا، سيأتي بأن بريدة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه قال ذلك لماذا؟ قال عندما غلب على ظن دخول الوقت أو قطع بدخول الوقت قال له بكر، لا أنه قال ذلك قبل دخول الوقت. واضح لكم؟ قال
والتذكير يطلق لكل من بادر بأي شيء كان في أي وقت كان، وأصل المبادرة بالشيء أول النهار. قوله فإن النبي صلى الله عليه وسلم، الفاء للتعليل.
نعم، فإن يعني ما هو سبب التبكير؟ ما هي علة التبكير؟ الفاء إذن للتعليل، يعني وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كذا وكذا. يعني أنا قلت لكم بكروا، كأن سائل يسأل ما السبب؟ لماذا تأمرنا بالتبكير؟ السبب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كذا وكذا وكذا. إذن الفاء هذه تعليلية؟ الفاء تعليلية، يعني أعلل لكم بماذا؟ سبب أمري لكم بالتبكير خشي أن تخرجوا الصلاة عن وقتها فتقعوا بماذا؟ في المحظور. قال
وقد تشكيل معرفة تيقن دخول الأول الوقت مع وجود الغيب.
استشكل كيف يقول بريدة هذا وهو لم يتيقن دخول الوقت؟ يعني غيب، كيف جزم؟ كيف عرف الوقت؟ والبحث كله في الغيب. قال
لأنهم لم يكونوا يعتمدون فيه إلا على الشمس،
لم يكونوا يعتمدون فيه إلا على الشمس، فكيف عرف أن وقت العصر دخل؟ أليس كذلك؟ قال ومجيد
باحتمال أن بريدة قال ذلك عند معرفة دخول الوقت، لأنه لا مانع في يوم الغيب من أن تظهر الشمس أحيانا، ثم إنه لا يشترط إذا حجبت الشمس اليقين بل يكفي الاجتهاد.
نعم، يقول رحمه الله تعالى وأجيب، يعني الجواب على هذا الاستشكال باحتمال أن بريدة رضي الله عنه قال ذلك عند معرفة دخول الوقت. كيف عرف دخول الوقت؟ قال لا معنى من أنه في يوم الغيم أن تخرج الشمس ثم تغيب وتحتجب خلف ماذا؟ خلف الغيم. إذن إذا كان كذلك يعرف أو لا يعرف؟ يعرف، أليس كذلك؟ يعرف بخروج الشمس ثم رجوعها، يعرف أن الوقت دخل. ثم أيضا يؤكد ذلك الحافظ بقوله ثم إنه لا يشترط إذا احتجبت الشمس اليقين بل يكفي الاجتهاد، يعني لا نقول بأنه إذا كان يوم غيم يشترط إذا أردت أن تصلي صلاة العصر أن تتيقن دخول صلاة العصر، لا، قال يكفي في ذلك غلبة الظن الاجتهاد. تقول والله في هذا الوقت أنا يغلب على ظني أن وقت العصر قد دخل من نصف ساعة تقريبا، أليس كذلك؟ قال يكفي في ذلك ذلك، أقول وهو قول الشافعي وأكثر الحنابلة يعني ما اشترطوا اليقين، لأن بعض أهل العلم قالوا لا بد من التيقن في دخول بدخول الوقت. أما الإمام الشافعي ومن وافقه قالوا لا يكفي غلبة الظن. أقول وهو قوله الإمام الشافعي وأكثر الحنابلة، وهو الراجح لورود ذلك عن الصحابة، لورود ذلك عن الصحابة. انظر فتح الباري لابن رجب، انظر فتح الباري لابن رجب في المجلد الثالث في صاد 28 و100، قال رحمه الله:
قوله من ترك صلاة العصر زاد معنى في روايته متعمدا، وكذا أخرجه أحمد من حديث أبي الدرداء.
نعم، من ترك صلاة العصر زاد معمر في روايته متعمدا، وكذا أخرجه أحمد من حديث أبي الدرداء. قل رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 92,427,000 من طريق أبي قلابة عن أبي الدرداء، وبينا أو سبق أنه منقطع، سبق وأن بينا بأنه منقطع بين أبي قلابة وبين أبي الدرداء، إلا أنه روى الإمام أحمد أيضا في مسنده برقم 45,023,000 عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك صلاة العصر، من ترك صلاة العصر متعمدا أحبط الله عمله. إذن هو أليس كذلك؟ من ترك صلاة العصر متعمدا أحبط الله عمله. والحديث سنده صحيح، هذا الحديث سنده صحيح، وهو يؤيد ما ذكرناه في الرد على الإمام الترمذي، حيث بوب على الحديث الماضي بماذا؟ بعدم التعمق. فلا شك أن ذاك الحديث هو بمعنى هذا الحديث. قال:
قوله فقد حبط، سقط فقد من رواية المستمر.
نعم، فقد حبط عمله، أليس كذلك؟ وقد كما تعلمون إما تفيد التقليل أو تفيد التحقيق، أليس كذلك؟ فهنا تفيد ماذا؟ التحقيق، أن المحل محل تحقيق، وهنا فقد حبط عمله. ولهذا يقال في التقليل قد ينجح الكسول، هذا تحقيق؟ لا لا، هذا تقليل، يعني قد ينجح الكسول هذا نادر قليل، قد يصدق الكذب هذا أيضا نادر. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون، تقليل؟ لا، تحقيق، أليس كذلك؟ قد أفلح المؤمنون، تحقيق بفلاح المؤمن، وهذا هو ذاك، هذا هو هذا، بمعنى قد، فقد حبط أي تحقق حبط ماذا؟ عمله، أليس كذلك؟ قد تحقق حبط عمله. هنا قال فقد حبط عمله، أمر خطير، أكدها وحققها بماذا؟ بقد. طيب، وهذه أيضا مما ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، يعرف هذه الكلمات التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قد، وجود قد، لما يقول الحافظ سقط فقد من رواية المستملي ليس هكذا بدون فائدة سقطت، لا، وجودها فيه فائدة، وهو تحقيق طان العمل، أليس كذلك؟ قد.
وفي رواية معمر أحبط الله عمله،
كما بينت لكم ما جاء في المسلم، أحبط الله عمله، الأمر خطير. قال:
وقد استدل بهذا الحديث،
كم بقي من الوقت؟ عشر.
وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم.
نعم، استدل وطار الخوارج ومن يكفر المسلمين بهذا الحديث. قالوا ما شاء الله، هذا حديث يعني حديث عجيب لنا، حبط عمله كفر، من ترك الصلاة إذن كافر. إذن قالوا أنتم لا تكفروا بالكبائر يا أهل السنة، وهذا فيه تكفير بمجرد الترك، لا يشترط لا النية ولا غير النية. فطار به من الخوارج. قال
وقالوا هو نظير قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله.
قالوا هو هذا، من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فهذا الحديث كهذه الآية، بمعنى من ترك عبادة واجبة متعمدا فقد حبط عمله، كما في هذه الآية ومن يكفر بالإيمان فهو كافر، الذي يترك واجب متعمدا هو كافر عندنا، هكذا قال الخوارج. لماذا؟ قالوا حبط عمله كهذه الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فالذي يكفر بالإيمان كافر، والذي يترك واجب متعمدا كافر، إذن النقيض، والذي يفعل كبائر محرمات كافر، مستحيل أو غير مستحيل. هكذا كفروا المسلمين وكفروا الأمة، ولم يكن للحدود فائدة. إذن لماذا نجد الزاني؟ لماذا نقطع يد السارق؟ المفروض أن نقتله مباشرة، عند هؤلاء المفروض القتل لأنه كافر مرتد. فماذا يقول أولئك الخوارج في هذا؟ انظروا إلى الغلو في جانب وترك جانب. فالخوارج غلوا في تكفير المسلمين، والخوارج لا شك هم موجودون إلى الآن، ولا زال من يكفر المسلمين إلى الآن موجود، أليس كذلك؟ وعقيدة الخوارج موجودة. لا يظن الظن والله نحن نتكلم عن هناك قد انتهوا، لا، عقيدة الخوارج موجودة إلى الآن، فأنت تجد التكفير، وحدث ولا حرج، نسأل الله العفو والعافية. وهناك فرقة تناقض الخوارج وهم المرجئة، قالوا لا يضر مع الإيمان عمل، افعل ما شئت، تسرق، تزني، تفعل، إيمانك كإيمان جبريل ما شاء الله، لا يضر مع إيمانك شيء. ولا شك أن هذه فرقة ضالة، والفرقة الأولى أيضا ضالة، أليس كذلك؟ هذه الفرقة ضالة وتلك الفرقة ضالة، والفرقة الحق هي الوسط، هي التي عليها السلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين، الأئمة الأربعة كمالك كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، فإنهم قالوا ماذا؟ لم يوافقوا لا الخوارج ولا وافقوا من؟ المرجئة. قالوا لا شك أننا لا نكفر بالكبائر إلا إذا استحل، أما هكذا نكفر بمجرد أنه وقع في كبيرة زنا نقول كافر؟ لا، حتى تقام عليه الحجة وحتى يستبين وحتى وحتى وحتى، أنه هذه معصية. ولا نقول بقولكم يا أيها المرجئة بأنه لا يضره، بل الزنا يضره في دينه ودنياه، أما في دينه فإنه يضعف إيمانه، ولا شك أن إيمان الزاني ضعيف جدا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولهذا الزنا عظيم، ولا يسرق وهو مؤمن، كذلك آكل الربا كذلك كذلك، فنقول إن إيمانه ضعيف، ومن ارتكب المعاصي وبالغ فيها يخشى عليه أن يستحل فيكفر، أليس كذلك؟ لأنه إذا تعود عليها قد يقع في نفسه الاستحلال فيخرج من الإسلام من حيث يشعر أو لا يشعر. ولهذا كانوا وسط، فقالوا يضر الإيمان لا شك، الإيمان ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعات، لكن لا نقول بمقولة الخوارج بأننا نكفر من وقع في معصية حاشا لله، أليس كذلك؟ فهنا يأتي مبحث مهم إن شاء الله في الدرس القادم، وهو متعلق بعقيدة الخوارج وقولهم بالتكفير في بهذا الحديث، وسنبين إن شاء الله وجه هذا الحديث وما فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال تقول ما معنى قول المصنف ولا يوجد حديث تعني به قول ابن بطال لا يوجد حديث في تكييف المحافظة غير هذا الحديث؟ يعني حديث الباب كما ترون لا يوجد فيه حديث يكيف عظم المحافظة على هذه الصلاة كهذا الحديث، لأنه قال فكأنما حبط ماله وأهله، فكأنما وتر ماله وأهله، فيكيف لك ماذا؟ كيفية ذهاب العمل والحسرة وذهاب الأجر، فلا شك أنه تكييف واضح يحس على ماذا؟ على المحافظة على صلاة العصر، أليس كذلك؟ هو تكييف في المحافظة حتى لا يذهب عملك خسرانا. نعم. انتهى الوقت. لديكم سؤال؟ على حديث الباب الماضي لا، هو ما الحق، هو يقول بأن هذا الحديث نحمله على السائل، كيف؟ يقول يعني يتحسر، وليس الحديث على ظاهره وحقيقته بأنه فقد أهله وماله، وضح لك؟ فهو يتحسر فقط. فقال العلماء فمن باب أولى من تركها متعمدا أن يتحسر لجهتين، جهة فوات الأجر وجهة الوقوع في الإثم، لأن الساهي لم يقع في الإثم وإنما يتحسر على ماذا؟ على فوات الأجر، فكأن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حمله على فوات الأجر، وضح لك؟ سيأتي إن شاء الله، سيأتيكم في الدروس القادمة في الوجيز، ونبين لكم ما يتعلق بالنذر المعلق وغير المعلق والأحكام المتعلقة به، إلا إذا كان السؤال ضروري، أما إذا لم يكن ضروري إن شاء الله نرجئه أفضل. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على باب من ترك العصر، ووقفنا على قول الشارح قد حبط عمل، أو قوله فقد حبط عمل. نقرأ الباب والحديث ثم نبدأ من حيث أو نستمر من حيث وقفنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من ترك العصر. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي قلاب عن ابي المليح قال كنا مع بريده في غزوه في يوم ذي غيم فقال بشروا بصلاه العصر، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله.
نعم، تكلمنا في الدرس الماضي وبينا لكم وجه مناسبه هذا الباب مع الباب الذي قبله، وكذلك بينا لكم مناسبة هذا الباب مع الحديث الذي تحته، أليس كذلك؟ وقفنا على قوله فقد حبط عمله، ما المراد بهذا؟ هل المراد أنه خرج من الملة، أو المراد به أمر آخر؟ قال رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله تعالى قوله فقد حبط، سقط من
رواية المستمع. نعم، بينت لكم الفرق وبينت لكم وجه وجود قد التي تفيد هنا التحقيق وسقوط قد من هذا المكان. يقول رحمه الله:
وفي رواية معمر: أحبط الله عمله.
أحبط الله عمله، أحبط الله عمله. هذه رواية معمر، وذكر فيها أن الله جل جلاله سيحبط عمل من ترك صلاة العصر. قال: نعم. يقول رحمه الله: وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيره. وكل من كفر بالكبائر ففيه نهج من نهج الخوارج، كل من كفر بالمعاصي من غير تفصيل ففيه نهج من نهج أو نهج الخوارج في هذه المسألة. لماذا؟ لأن أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي، وإنما عندهم تفصيل في ذلك. أما أنه لو وقع الإنسان بمعصية وقال الآخر بكفره فهذه مصيبة، أليس كذلك؟ وهذا هو منهج الخوارج. وقد يقول قائل: الذين يكفرون الآن في الساحة ما أرادوا إلا خير، يعني هؤلاء مساكين تأولوا. ونقول: وإن كان ذلك موجود أو لم يوجد، نحن لا ندخل في نياتهم، وإنما علينا بأقوالهم وما يقولون، فإننا نرد هذا التكفير الذي انتشر ونبين عواره وبطلانه، أليس كذلك؟ ونبين عواره وبطلانه. لماذا؟ لأن التكفير حكم شرعي، لأن التكفير حكم شرعي لا يجوز أن يقدم عليه إلا أهل العلم ومن رسخت قدمه في العلم. أما أنه يقدم عليه الجاهل والجهول والصغير في العلم وغير ذلك فهذه مصيبة. ويكفي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أتوا الخوارج وقالوا له ورفعوا كتاب الله، ماذا قالوا له؟ قالوا: لا نريد إلا أن تحكم هذا. لمن يقولون؟ لإمام صحابي جليل، يريدون ماذا؟ لا نريد إلا أن تحكم هذا، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخليفة الرابع. ماذا قال فيهم رضي الله عنه؟ هم أرادوا تحكيم ماذا؟ كتاب الله. وهل أحد ينكر هذا؟ أعوذ بالله، لا يستطيع مسلم أن ينكر تحكيم كتاب الله. ولكن ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: كلمة حق أريد بها باطل. كلمة حق صحيح، هم يريدوا تحكيم كتاب الله، لكن يريدوا تحكيم كتاب الله على هواهم، لا على النهج الصحيح، لا على نهج الصحابة المستقيم القويم. لا، ما فيه من الآيات على ظاهرها أخذوها وأعرضوا عن الآيات الأخرى، فأخذوا جانبا وتركوا جوانب، هذه مصيبة، أليس كذلك؟ فلما رأى المرجئة ذلك قابلوه. بماذا؟ قابلوهم بالإرجاء، فأخذوا يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية. لا شك أن هذا أيضا باطل مردود، وكلا الطائفتين شر. فأهل السنة وسط، لا إفراط ولا تفريط، وبينت لكم هذا. الخوارج طاروا بهذا الحديث، قالوا: هذا حديث لنا يبين أن من ترك صلاة العصر فقط كفر، حبط عمله، كفر، فما بالك إذا وقع في المعاصي الأخرى الكبائر؟ فمن باب أولى أن يكفر. فاستدلوا به على تكفير المسلمين. قال العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الحديث: قال:
وقالوا هو نظير قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله.
انظر، قالوا: وهذا الحديث كالآية. أي آية؟ قالوا: كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يكفر حبط، إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله معناها كفر، كما في قوله هنا في قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي ذهب عمله هباء منثورا لا ينفعه شيء، فهو في نار جهنم خالد مخلد، لأنه قال: ومن يكفر، وبين فقد حبط عمله. هنا من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله كالآية، أي من ترك صلاة العصر فقد كفر فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد كفر فقد حبط عمله. ولكن هذا التأويل في غاية البطلان. لماذا؟ يقول رحمه الله:
وقال ابن عبد البر مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله.
يقول له سبحان الله: هذه الآية هي رد عليكم لا لكم، هذه الآية دليل عليكم لا لكم. كيف؟ يقول: قال الله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. مفهومه أنه من استقر الإيمان في قلبه وإن وقع في المعاصي فإن عمله لا يحبط، بمعنى أنه لا يكفر، أليس كذلك؟ بمعنى أنه غير مخلد في النار. هذه الآية ليست لكم، ولكن لجهلكم ولانطلاقكم من عقيدة هي مستقرة في أذهانكم حملتم ما شئتم من النصوص على نهجكم وعقيدتكم. يقول رحمه الله: نعم، يتعارض مفهومها. ما هو مفهوم الآية؟ مفهومه ومن لم يكفر بالإيمان، ومن لم يكفر بالإيمان فإنه لا يحبط عمله، أليس كذلك؟ هذا مفهوم الآية. ومنطوق الحديث أن من ترك الصلاة فقد حبط عمله. يقول: أيهما نقدم؟ صحيح أن الأصل إذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق، لكن هنا فيه تفصيل دقيق جدا، وهو
فيتعين تأويل الحديث.
ننظر في هذا المنطوق، هل هذا المنطوق يمكن أن يؤول أو لا يمكن أن يؤول؟ فإن كان يمكن أن يؤول جمعنا بينه وبين النصوص الأخرى، لأن هذا هو الأصل، الأصل الجمع بين النصوص، لأننا نأخذ بنص ونترك نصوص، أليس كذلك؟ فإن كان هناك في الحديث مسار للتأويل أولناه، وإلا ننظر كيف نجمع بينه وبين الآية. قال:
لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح.
لا شك، الجمع متى أمكن كما قال العلماء هو أولى من الترجيح، متى استطعت أن تجمع بين النصوص فهذا هو الواجب عليك. لماذا؟ لأن كلا من عند الله، أليس كذلك؟ هذا الحديث شرع من الله، والآية من الله، أليس كذلك؟ ومستحيل أن يكون بينهما تعارض، إذن لا بد من الجمع. كما قال ابن القيم رحمه الله: ما بين ألفاظ الرسول تعارض، بل ذاك في الأذهان والأفهام. لا يوجد تعارض، خذ قاعدة أنه لا يوجد تعارض بين آية وآية وبين آية وحديث أو حديث وحديث، مستحيل، وإنما التعارض فيما يبدو للناظر، وإلا في الحقيقة مستحيل، لأن هذا من عند حكيم خبير، فمستحيل أن يكون فيه تعارض، أليس كذلك؟ أقول: قال ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 14 في صاد 25 و100 قوله في هذا الحديث: حبط عمله، أي حبط عمله فيها. الضمير عائد على ماذا؟ على الصلاة، أليس كذلك؟ حبط عمله فيها، فلم يحصل على أجر من صلاها في وقتها، فلم يحصل على ماذا؟ على أجر من صلاها في وقتها. يعني يريد الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى أن يقول أن معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد حبط عمله، أي خسر أجر صلاة العصر. واضح؟ هذا يقول من الإحباط، لأنه قد أحبط وذهب هذا الأجر العظيم عنه، أليس كذلك؟ كلكم يعلم ما في صلاة العصر من الفضل، يقول قد فوت على نفسه هذا الفضل العظيم، لأنه وقت شهود الملائكة وغير ذلك، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: فلم يحصل على أجر من صلاها في وقتها، يعني أنه إذا عملها بعد خروج وقتها فقد أجر عملها، فقد أجر عملها في وقتها وفضله. واضح كلام الإمام ابن عبد البر؟ أظن أنه واضح، أليس كذلك؟ يعني فوت على نفسه ذلك الأجر العظيم. قال رحمه الله: والله أعلم. قال: لأنه حبط عمله جملة، حبط عمله جملة سائر الصلوات، وسائر أعمال البر، أعوذ بالله من هذا التأويل. يقول أن نقول والله حبطت جميع أعماله، يقول هذا أعوذ بالله من هذا التأويل. لماذا؟ يقول رحمه الله: أعوذ بالله من مثل هذا التأويل، فإنه مذهب الخوارج، وإنما يحبط الأعمال بالله وحده، وإنما يحبط الأعمال الكفر بالله وحده. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وفي هذا النص دليل واضح على أنه لم يكفر بالإيمان، دليل واضح على أن من لم يكفر بالإيمان، على أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله، لم يحبط ماذا؟ عمله. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو تأويل الإمام ابن عبد البر لهذا الحديث، ولكن سنبين هل هذا التأويل صحيح أو ليس بصحيح. ننظر إلى تأويلات أهل العلم التي ستأتي. قال:
وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر.
نعم، تمسك أيضا بهذا الحديث من قال إن تارك الصلاة يكفر، البحث الكسل. أما في الجحود بالإجماع، البحث في من ترك الصلاة كسلا حتى أخرج الصلاة عن وقتها يكفر أو لا يكفر، خلاف بين العلم. الجمهور على أنه لا يكفر، وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يكفر. يقول: تمسك بظاهره، أي بظاهر هذا الحديث، الحنابلة ومن قال بقولهم بأنه يكفر، أي من ترك الصلاة كسلا. ما وجه الدلالة؟ قالوا: إذا ترك الصلاة، صلاة العصر، فقد حبط عمله، إذن كذلك من ترك أي صلاة فهو حبط عمله، إذن هو كافر. وضح لكم؟ لكن هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ قال:
وإذا فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك.
يعني يجاب عليهم بأجوبة من تلك الأجوبة. أولا، أنه لو كان يكفر بترك الصلاة لماذا عينت صلاة العصر؟ فهل يكفر في ترك صلاة العصر كسلا حتى يخرج وقتها ولا يكفر في ترك صلاة الظهر، أم هو سيان عندكم؟ إن قالوا سيان قلنا: ما الدليل؟ لأن الحديث ورد في العصر وهو مخصص في العصر، ومن قال بالتعميم فعليه الدليل، أليس كذلك؟ هذا يرد على أنه لا يصلح أن يكون دليل لمن قال بكفر تارك الصلاة كسلا، أليس كذلك؟ أيضا،
وأما الجمهور فتأول الحديث فافترقوا في تأويلهم فرقا، فمنهم من أول سبب الترك ومنهم من أول.
نعم، يقول رحمه الله: وجوابه ما تقدم، يعني على الحنابلة، يعني ما ذكره الإمام ابن عبد البر، لأن الحديث ليس المراد به أنه يكفر، وهذا هو الصحيح، ليس المراد به أنه قد حبط عمله أنه يكفر أبدا، وهذا سنبين. بل ابن رجب رحمه الله تعالى أنكر من استدل، وهو حنبلي، من استدل بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة، قال: أبدا، هذا غير صحيح. واضح؟ رد ذلك وأنكره رحمه الله تعالى. قال:
نعم. أما الجمهور
فتأول الحديث فافترقوا في تأويله فرقا، فمنهم فرقا فمنهم من أول سر الترك، ومنهم من أول الحق، ومنهم من أول العمل.
انتبه الجمهور، انتهينا الآن من كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وبينا كلام بعض الحنابل الذين قالوا بكفره مستدلين بهذا الحديث. الجمهور كيف حملوا هذا الحديث وما هو تأويله؟ تأولوا هذا الحديث من ثلاثة وجوه. فرقة تأولت كما قال سبب الترك، يعني فقد حبط عمله، تأولوا لماذا حبط عمله؟ لأنه ترك صلاة العصر متعمدا أو غير متعمد، نظروا إلى السبب. وفرقة حبط، نظرت إلى معنى كلمة حبط، هل المراد بها أنه كفر أو المراد به غير ذلك؟ حبط عمله يعني ذهب جميع عملها باء من ذلك، واضح؟ وفرقة أول العمل، فقد حبط حبط على ظاهرها، لكن العمل ما هو العمل المراد هنا؟ هل العمل تلك الصلاة أو عمل جميع الأعمال؟ إذن الجمهور لما أتوا إلى التأويل، أي تأويل هذا الحديث، أتوا إلى ثلاثة أمور. نظروا، منهم نظر إلى السبب فتأول وعلل الحديث بالسبب، ومنهم من نظر إلى كلمة حبطة فتأولها، ومنهم من نظر إلى كلمة العمل وأولها. واضح إلى هنا؟ ننظر الآن إلى تأويلاتهم رحمه الله. قال
فقيل المراد من تركها جرحنا لوجوبها أو معترفا لكن مستخفا مستهزيا بمن أقامها.
نعم، هذا النظر إلى أي؟ إلى السبب، هذا هو الأمر الأول. من نظر إلى السبب، قال المراد في الحديث من تركها جاحدا لوجوبها أو معترفا بالصلاة لكن مستهزئا مستخفا بها، كأنه يستهزئ بهذه الصلاة، وفي كلا الحالتين هو كافر بالإجماع، أليس كذلك؟ وإذا كان كافرا حبط عمله، حبط عمله على ظاهره أنه لا يبقى له شيء من الأعمال، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ قال تعقب أنه لا يصلح أن تؤول السبب، تأويلك للسبب لا يصلح. لماذا؟ لأن الصحابي لم يفهم ذلك وهو راوي الحديث، فهذا يبطل التأويل، أي يبطل أن نتأول السبب بأن من تركها جاحدا أو مستهزئا، لا يصلح هذا. لماذا؟ قال
وتعقب بأن الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريق،
فهم التفريق أنه فرط فيها، لم يكن جاحدا ولم يكن مستهزئا، لم يكن جاحدا ولم يكن مستهزئا، إذا فرط فيها، وهذا يأبى ما قاله من قال بأنه ترك صلاة العصر متعمدا جاحدا أو مستهزئا، أليس كذلك؟ إذا سقط التأويل الأول. وضح لكم؟ قال
ولهذا أمر بالمبادرة إليها.
نعم، ولهذا الصحابة أمر بالمبادرة إلى صلاة العصر، أليس كذلك؟ قال
وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم.
لا شك، فهم الصحابي وهو راوي الحديث أولى وأعلم بمرويه.